العالمية على استعداد إيران لمواجهة جميع السيناريوهات بالاعتماد على قدراتها العسكرية المتقدمة. واعتبر اللواء حسين سلامي منطقة الخليج الفارسي وما يجاورها من المناطق الدفاعية ذات أهمية عالية بالنسبة لإيران، مشيرا إلى إمكانية القوات البحرية لحرس الثورة في خوض المعارك القريبة وإدارة المواجهات بعيدة المدى أيضا. ولفت اللواء سلامي لارتفاع تعداد الزوارق البحرية العالية السرعة عند وحدات القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية. أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زادة نجاح تجربة إطلاق صاروخ جديد برأس حربي يزن طنين. وحذر العميد نصير زادة من محاولة فرض صراع على إيران، متواعدا الجانب الأمريكي برد قوي، ولفت إلى أن خسائر الطرف الآخر ستكون كبيرة، موضحا أن جميع القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون في مرمى النيران الإيرانية في حال وقوع أي اشتباك أو عدوان. كما وأكد وزير الدفاع الإيراني على أن قواتهم في أعلى درجات الجهوزية، مشددا على ضرورة مغادرة الولايات المتحدة المنطقة. حول تهديدات وزير الدفاع الإيراني للولايات المتحدة نتوقف والتقرير التالي.
في تصريحات قوية تحمل رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة، أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زادة أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الجهوزية وأن القواعد الأمريكية في مرمى النيران الإيرانية. وزير الدفاع الإيراني حذر من أن أي محاولات لفرض صراع على إيران ستواجه برد قوي، مشددا على أن خسائر الطرف الآخر ستكون أكبر بكثير من الخسائر التي قد تتكبدها إيران. وأضاف أن جميع القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون في مرمى القوات المسلحة الإيرانية في حال وقوع أي اشتباك أو عدوان محتمل.
إذا لم تنجح المفاوضات وفرضت علينا مواجهة، فإن خسائر الطرف المقابل ستكون بالتأكيد أكبر من خسائرنا، وفي هذه الحالة يجب على أمريكا أن تغادر المنطقة، لأن جميع قواعدها في متناول أيدينا ولدينا القدرة على الوصول إليها، وسنستهدف تلك القواعد في الدول المضيفة دون أي تردد أو مراعاة.
وأكد نصير زادة خلال لقائه بالصحفيين على هامش اجتماع حكومي أن إيران أجرت بنجاح تجربة صاروخية جديدة لرأس حربي يزن طنين، مشيرا إلى أن هذه التجربة تعكس مستوى التقدم الكبير الذي حققته بلاده في المجال الدفاعي. وأضاف أن القوات الإيرانية تعمل بكفاءة عالية وعلى أتم الاستعداد للرد على أي تهديدات خارجية.
لقد حققنا نجاحات كبيرة في المجال العملياتي، وأيد القوات المسلحة الإيرانية مليئة بالقوة، وكان آخر إنجاز لنا اختبار صاروخ في الأسبوع الماضي مزود برأس حربي يزن طنين.
وفي سياق متصل، رفض الوزير أي نقاش أو تفاوض بشأن القدرات العسكرية الإيرانية، معتبرا ذلك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، وقال إن إثارة القضايا العسكرية في سياق الضغوط السياسية أمر مرفوض تماما، مشددا على أن إيران لن تقبل أي نوع من القيود على تسليحها أو تطوير قدراتها الدفاعية.
اعتبر وزير الخارجية الإيراني التوصل لاتفاق يضمن الطابع السلمي لبرنامج إيران النووي أمرا ممكنا. وبشأن الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا التي ستعقد الأحد المقبل في مسقط، لفت عباس عراقشي إلى أن موقف واشنطن حول عدم امتلاك إيران السلاح النووي تماشى مع عقيدتها النووية والذي تعتبره طهران أساسا لاتفاق دائم. عراقشي أكد أن الاتفاق المثمر للطرفين يتوقف على استمرار برنامج التخصيب الإيراني تحت إشراف كامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفع الحظر المفروض على إيران بشكل فعال. أفادت مصادر فلسطينية طبية باستشهاد نحو 80 مدنيا إثر قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 55,000، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 127,300 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين عند مراكز توزيع المساعدات في نتساريم وسط القطاع ورفح في جنوبه، فيما شنت مسيرة للاحتلال غارة على خان يونس جنوب القطاع. هذا واستهدف الاحتلال منطقة الصفطاوي في مدينة غزة، كما قصف دير البلح وسط القطاع. اعترف الإعلام العبري بإصابة 4 جنود في حادثين منفصلين خلال المعارك المتواصلة مع المقاومة في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأقر إعلام الاحتلال بتعرض دبابة لصاروخ مضاد للدروع ما أدى إلى إصابة جنديين، مشيرة إلى إصابة جنديين آخرين برصاص قناصة المقاومة. وتبنت كتائب القسام عملية قنص لجندي إسرائيلي، فيما أكدت سرايا القدس استهداف مقاتليها قوة مشاة للاحتلال بعبوة مضادة للأفراد وتنفيذ استحكام مدفعي بمنطقة الاستهداف بقذائف الهاون. هذا وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية متواصلة مع قوات الاحتلال في القطاع. التقرير التالي تضمن تفاصيل أوفى عن التكتيكات التي تتبعها المقاومة الفلسطينية في عمليات ضد وحدة الاحتلال في قطاع غزة.
منذ بداية حزيران الجاري اتسمت عمليات المقاومة الفلسطينية بالاعتماد على الكمائن المحكمة والاشتباكات من المسافة الصفر واستهداف الآليات العسكرية بشكل دقيق، ما أظهر قدرة على التكيف مع طبيعة العدوان الإسرائيلي. في الثاني من حزيران تسير دورية إسرائيلية في شرق جباليا، تبدو الأرض صامتة لكن الصمت ليس حيادا هنا. فجأة تنفجر قذيفة ثم أخرى ويفتح باب الجحيم، وفي الشجاعية تتقدم قوة إسرائيلية تجرها أقدامها نحو كمين كان ينتظر منذ زمن. لا مجال هنا للاشتباك العابر، كل رصاصة تقف على كتف خطة وكل حجر يحفظ ذاكرة معركة قادمة. لكن الأكثر إيلاما وقع في أول أيام عيد الأضحى المبارك. المكان خان يونس، مبنى يبدو عاديا يخفي في داخله موتا صامتا. تدخل وحدة وهلم ولا تخرج، 8 جنود وربما أكثر تحت الركام، انهيار في الحجارة وانهيار في الحسابات. تكتيكيا استخدمت المقاومة تكتيك الأرض كسلاح بتحويل مبنى إلى فخ مميت. العملية تطلبت صبرا وقدرة فائقة على التمويه الهندسي لتجنب كشف المتفجرات. أما استخباراتيا فكان النجاح في استدراج وحدة نخبة إسرائيلية متخصصة، ما يشير إلى فهم عميق لنمط عمل الجيش الإسرائيلي وإجراءاته العملية. أما على المستوى الاستراتيجي فقد أجبرت هذه العملية جيش الاحتلال على إعادة تقييم شاملة لأساليب القتال في المناطق المبنية، وأثبتت أن المقاومة لا تزال قادرة على توجيه ضربات استراتيجية مؤلمة للغاية رغم مرور أكثر من 20 شهرا على الحرب. فهي ليست مجرد معارك، بل هي رسائل مكتوبة بلغة لا يجيدها إلا من يعيش تحت السماء المفتوحة ومن يحول أزقة غزة إلى خرائط نار.
قررت محكمة في كيان الاحتلال استمرار احتجاز 8 من نشطاء السفينة مادلين الذين اعتقلوا في المياه الدولية. وأفاد مركز عدالة الحقوقي العربي أن القرار اتخذ بعد رفض الطعون القانونية التي تقدم بها المركز، مشيرا إلى تعيين المحكمة جلسة مراجعة احتجاز جديدة في 8 يوليو القادم في حال عدم ترحيل الناشطين قبل هذا التاريخ. أعلن ائتلاف من نقابات ومؤسسات حقوقية من 80 دولة إطلاق مبادرة المسيرة العالمية إلى غزة لدخول القطاع سيرا على الأقدام. رئيس التحالف الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي سيف أبو كشك أوضح بأن نحو 4000 ناشط سيشاركون في المسيرة، مشيرا إلى مشاركة وفد يضم أعضاء من البرلمان الأوروبي. وبدأ المشاركون بالوصول القاهرة في انتظار مجيء قافلة الصمود القادمة برا من الجزائر وتونس للتوجه نحو معبر رفح. أصيب 4 مواطنين فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال إثر حوادث منفصلة في القدس المحتلة والخليل بالضفة الغربية. وأكدت مصادر فلسطينية هدم قوات الاحتلال منشآت ومنازل وخياما فلسطينية في محافظتي رام الله وسلفيت، مضيفة أن منطقة مسافر يطا بالخليل تشهد مزيدا من العمليات الإجلاء القسري مع تنفيذ حملات اعتقالات واسعة وتدمير للبنية التحتية. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال عدوانه على مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس منذ يناير كانون الثاني الماضي. قرر زعماء أحزاب المعارضة في الكيان الإسرائيلي طرح مشروع قانون بخصوص حل الكنيسة للتصويت عليه في ظل تصاعد التوتر مع الائتلاف اليميني الحاكم. المزيد في هذا الشأن تابعوه في هذا التقرير.
المعارضة الإسرائيلية مجتمعة قررت المغامرة بطرح قانون حل الكنيسة رغم أنها تدرك تماما أن فشلها في الأمر سيجعلها تنتظر لستة أشهر كي تعيد طرح القانون. المعارضة الإسرائيلية تحاول أن تستفيد من حالة التوتر بين الائتلاف الحكومي والحريديم من أجل التخلص من نتنياهو وائتلافه الحاكم الذي يصفونه بائتلاف الخراب الذي جاء بالكارثة للكيان الإسرائيلي.
يعني في البداية المعارضة الإسرائيلية هي معارضة ضعيفة ومفككة، وبالتالي لا يمكن لها مواجهة بنيامين نتنياهو إلا من خلال هذا الباب، على اعتبار أن مسألة إبعاد بنيامين نتنياهو عن سدة الحكم هو الطريق الوحيد أمام أحزاب المعارضة للوصول إلى سدة الحكم، على اعتبار أن هنالك مشروع يميني يحاول السيطرة على مفاصل الدولة، وبالتالي إذا نجح هذا المشروع في السيطرة على الدولة باعتقاد أن أحزاب المعارضة هي في خطر وليس لها مستقبل.
وعلى الرغم من أن الحريديين ما زالوا يصرون على حل الكنيسة وتشير التقديرات إلى أن القراءة التمهيدية ستكون لصالح المعارضة، لكن الكثيرون في الكيان يعتقدون أن هذا الأمر سيكون رسالة إلى نتنياهو من أجل التوصل إلى اتفاق معهم. في المقابل يحاول نتنياهو وأعضاء الائتلاف الضغط على الحريديم من خلال التلويح بتهديدات الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحرب على غزة.
حتى المتدينين رغم ضغطهم ورغم تلويحهم هم أيضا سيتضرروا من الانتخابات، ولذلك يعني عملية شد الحبل ربما تبقى لآخر لحظة. إذا سقطت الحكومة وفقدوا السيطرة أعتقد يعني سنحتاج إلى أسابيع قبل أن يتضح مصيرها.
المعركة في تل أبيب يزداد أوارها، والانقسام السياسي والاجتماعي هو سيد الموقف. وحتى لو مرت حكومة بنيامين نتنياهو من حقل الألغام الحالي بسلام، فإن ألغاما أشد انفجارا تنتظرها في الطريق على الأغلب لن تمهلها حتى نهاية العام الجاري.
استشهد مواطن لبناني وأصيب ثلاثة آخرون إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة بيت ليف في جنوب البلاد. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قوة للاحتلال خرقت السياج وتوغلت داخل الأراضي اللبنانية قرب بلدة بليدة ومدينة ميس الجبل. وتواصل وحدات الكيان خرق اتفاق وقف العدوان على لبنان منذ سريانه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، حيث صعدت من حدة اعتداءاتها في الفترة الأخيرة مع تهديدات بشن المزيد من العمليات. تواغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا في ريف محافظة القنيطرة في جنوب سوريا. وأفادت مصادر محلية أن عملية التواغل صاحبها إطلاق نار كثيفة، مضيفة أن جنود الاحتلال طالبوا الأهالي بالتزام المنازل وعدم الخروج منها. من جهة أخرى قتل ثلاثة مواطنين سوريين من أبناء الطائفة العلوية بريف منطقة تل كلخ بمحافظة حمص إثر عملية اقتحام نفذتها مجموعات مسلحة محلية لمنازل إحدى القرى في المنطقة. هذا ووصلت تعزيزات عسكرية من الأمن العام لمدينة القصير جنوبية حمص مع نشر حواجز أمنية ودوريات متنقلة داخل أحياء المدينة. صعدت روسيا وأوكرانيا من هجماتهما المتبادلة في الآونة الأخيرة ما يجعل الحل الدبلوماسي للصراع المتواصل منذ أكثر من عامين بعيد المنال على المدى القريب. المزيد حول الموضوع في سياق التقرير التالي.
تصعيد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا يجعل الحل الدبلوماسي للصراع المتواصل منذ أكثر من عامين بعيد المنال في المدى القريب على الأقل. ضربات جوية مكثفة باستخدام سلاح المسيرات نفذتها موسكو استهدفت مدينة خاركييف ومناطق أوكرانية أخرى. القوات الجوية الأوكرانية أكدت أن دفاعاتها الجوية اعترضت 40 طائرة مسيرة من أصل 85، فيما تحدثت السلطات خاركييف عن سقوط قتلى وجرحى في 17 ضربة بمسيرات روسية طالت منطقتين. كما أصيب شخصان في زاباروجيا وآخر في خيرسون، وتعرضت مباني للقصف في أوديسا. في المعسكر الروسي قالت وزارة الدفاع إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 37 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق فارونيش الجنوبية وكورسك وتامبوف وروستوف وشبه جزيرة القرم وبيلغورود. كما أعلنت القوات الأوكرانية استهداف مصنع تامبوف الروسي للبارود. سياسيا، حذر الرئيس الوفد الروسي المفاوض مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي أوكرانيا من المزيد من الخسائر الإقليمية في حال رفضت تقديم المزيد من التنازلات. وقال ميدينسكي إن موسكو ترغب بالسلام، لكن في حال استمرت أوكرانيا باتباع المصالح الوطنية لدول أخرى ستجبر على الرد. وشبه مساعد الرئيس الروسي الحرب في أوكرانيا بالصراع بين شقيقين، معربا عن رغبته بإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن. في غضون ذلك، أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر ديرشيف أن بلاده سترد بحزم على استفزازات كييف وتهديداتها الصاروخية، مضيفا أن مناقشات أمريكية روسية ستعقد في موسكو بدلا من إسطنبول دون تحديد موعد لذلك. وقال السفير الروسي أن تعافي العلاقة الروسية الأمريكية بعيدة المنال، وأن التقارب مع موسكو يتباطأ بسبب ما تسمى الدولة العميقة الأمريكية والصقور المناهضين لروسيا في الكونغرس.
اعتبر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث نشر قوات عسكرية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا مسألة قانونية ودستورية. هيكسيث أكد أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على النظام العام ولمساعدة وكلاء تنفيذ القانون في أداء مهامهم دون أن يتعرضوا لهجوم من حشود المحتجين حسب زعمه. ومن جهتها، قال شبكة ABC الأمريكية إن عدد القوات التي أرسلت إلى لوس أنجلوس تجاوز عدد الوحدات الأمريكية في كل من العراق وسوريا، واندلعت احتجاجات واسعة في المدينة نفسها رفضا لسياسة الحكومة بخصوص الهجرة والمهاجرين لتوسع نطاقها إلى عدة مدن في البلاد. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد استعداد إيران مواجهة جميع السيناريوهات بالاعتماد على قدراتها العسكرية. ارتقاء نحو 80 شهيدا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. واستشهاد مواطن لبناني وإصابة 3 آخرين بغارة للاحتلال على بلدة بيت ليف في جنوب البلاد. تقبلوا تحياتنا، خادل عبد الله، وفي أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأكارم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة، صمود المقاومة واستنزاف الكيان. هل تثبت المقاومة في غزة قدرتها على الاستمرار؟ هل يعبر التمرد العسكري عن تصدع داخل جيش العدو؟ وهل يغير دعم اليمن وقوافل المساعدات موازين المواجهة بغزة؟ إذن تحت عنوان غزة صمود المقاومة واستنزاف الكيان سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم. في تداعيات الحرب على قطاع غزة مستمعين الكرام، كيان الاحتلال على مفترق طرق وأزمة متفاقمة، حيث يواجه رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ضغوطا متصاعدة من داخل ائتلافه الحاكم. مشروع قانون الدعوة لانتخابات مبكرة بدأ يحظى بتأييد شركائه في التيار الديني المتشدد بعدما هدد قادة حزبي شاس ويهودة هاتورا بحل الكنيسة إذا لم تتراجع الحكومة عن قراراتها بشأن تجنيد الحريديم. في موازاة ذلك تتزايد مؤشرات التصدع داخل جيش الاحتلال، حيث أعلن 41 ضابطا وجنديا من وحدات النخبة والاستخبارات وكذلك الحرب الإلكترونية رفضهم المشاركة في العدوان على غزة، معتبرين أن الحرب باتت وسيلة لنتنياهو من أجل البقاء في السلطة على حساب أرواح الجنود والمحتجزين لدى المقاومة. أما في الميدان مستمعين الأكارم، فالمقاومة الفلسطينية تواصل ضرباتها الموجعة فيما يشهد جنوب فلسطين تصعيدا عسكريا مستمرا يقابله توغل في الجرائم ضد المدنيين. وعلى الجبهة المساندة اليمن يدخل على الخط بصواريخ نوعية تستهدف عمق الكيان منها مطار بن غوريون، وفي الاتجاه الإنساني تتحرك قافلة مغاربية من تونس نحو معبر رفح في محاولة لكسر الحصار عن غزة. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
مع إصرار حكومة العدو على المضي في حرب الإبادة في قطاع غزة، تتوالى الأسئلة التي تطرحها أوساط العدو حول الجدوى من استمرار الحرب وحول طبيعة الخطط التي يلجأ إليها الجيش الصهيوني ومدى قدرته على تحقيق نتائج حاسمة بعد أن تجاوزت الحرب يومها 600 ولم تصل إلى تحقيق أهدافها المعلنة وسط مراوحة مستمرة ميدانيا وسياسيا وتكرار عمليات الاقتحام لمناطق مختلفة من القطاع من دون الوصول إلى حسم نهائي لنتيجة المعركة.
بالنسبة لحماس فلا يجب أن تفعل الكثير، فلو بقي 100 عنصر من حماس مع أسلحتهم الفردية في الشارع وأطلقوا النار في الهواء ورفعوا راية النصر، فبإمكانهم القول انتصرنا، فلديهم أكثر من ذلك بكثير اليوم، فهم لديهم أكثر من 10,000 مقاتل إلى 20,000، ونحن نتحدث بمفاهيم غربية بأن غزة تنهار وأن لديهم المزيد من القتلى وأننا قتلنا قياداتهم، لكننا ننسى أن هناك رؤية أكثر تطرفا، فطالما فكرتهم قائمة فهذا هو الانتصار بالنسبة لهم.
الجيش الإسرائيلي يستعد لعمليات مكثفة في القطاع، هناك عمليات مدرجة مع النية لاحتلال 75% من مناطق قطاع غزة، والسؤال الأساسي ماذا سيفعل الجيش غدا صباحا وكيف سيواجه آلاف الجوع وتوزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية؟ والسؤال طرح في النقاشات حول اليوم التالي عندما تسيطر على 75% من مساحة القطاع، فما الذي يجري في هذا اليوم؟ فلا يوجد أي إجابة على ذلك.
هذا الواقع عكسته الكثير من التعليقات الصهيونية التي أكدت أن حكومة نتنياهو تواجه مشكلة كبيرة في إقناع الصهاينة بجدوى سياستها في قطاع غزة في ظل العزلة الكبيرة التي تتعرض لها عالميا.
الصفقة المطروحة فظيعة، وهي ستسمح باستمرار هذه الحرب التي هي حرب سياسية وليس لها أي معنى أمني، وستدخلنا في خلافات مع عائلات المختطفين، فهذا واقع غير إنساني، وهناك 10 أحياء سيفرج عنهم وعشرة سيبقون، وثمن بقاء العشرة سيدفعه جنود الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب العبثية، وهذا تصريح باستمرار الحرب، وهذا هو الحلم الجميل لنتنياهو.
أنا أريد أن أربي أولادي هنا، ولا أعتقد أن ما يجري حاليا في غزة يخدمنا في توفير مستقبل آمن لأبنائنا، ونحن نخطئ عندما نسأل من يحبنا أم لا، فهل نحن نحب أنفسنا، وهل نستطيع النظر إلى ما يجري في غزة في هذا المشهد السيء؟
رئيس أركان جيش الاحتلال أيال زمير قال في لقاء مع المستوطنين في غلاف غزة إن هذه الحرب لن تستمر للأبد، وإنها ستنتهي عندما تتم هزيمة حركة حماس في قطاع غزة، واعدا إياهم بتحقيق هذا الهدف خلال الأشهر القليلة المقبلة.
تحية طيبة للزميل طلال درويش، استمعنا إلى تقريره مستمعينا الكرام. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في لقائنا لهذا اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور وليد محمد علي. تحية طيبة لكم دكتور وليد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
شكرا دكتور لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء وتخصيص هذا الوقت إلينا. كيف تسهم مقاومة غزة المتواصلة في تقويض الاستراتيجية العسكرية والسياسية لحكومة نتنياهو؟ هل وصلت المقاومة إلى مرحلة التأثير المباشر في القرار الإسرائيلي الداخلي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حد كبير نعم. وهذا حدث بشكل متراكم ومستفيد من طبيعة تركيبة الكيان. يعني المقاومة الفلسطينية تفهم تركيبة الكيان وتفهم أن هذا الكيان بطبيعته بتركيبته لا يستطيع أن يتحمل معركة ممتدة، معركة استنزاف. ومش صحيح ما يقول البعض أنه هذا العدو يعني وكأنه إنجاز خاض معركة طويلة، هو مرغم خاض هذه المعركة لأنه لم يستطع تحقيق شيء.
نعم.
يعني نتنياهو أراد أن ينجز أي إنجاز حقيقي من الأهداف اللي حققها ليوقف هذا العدوان، لكنه لم ينجز شيئا. ومعنى ألا ينجز شيئا أن نتنياهو يغامر بكل مستقبله السياسي بل مستقبله الشخصي. يجب ألا ننسى أن هذه المعركة، هذا الجولة من الصراع مع هذا المشروع الصهيوني التي بدأت في 7 أكتوبر جاءت بعد أن كان نتنياهو يخوض صراعاً ومعركة داخلية في إطار ما كان يعرف بالتعديلات القضائية، مرحلة صراع داخل الكيان على من يقود الكيان، من هو الكيان. يعني كان الكيان الصهيوني بتأسيسه مما يسمى الأشكناز أو ما يسمى التيارات العلمانية التي لها رؤية لا تنسجم كثيرا مع رؤية الصهيونية الدينية في كثير من القضايا. هم أرادوا تغيير هذه البنية فانقسم الكيان. يعني الكيان كان مقسوما قبيل 7 أكتوبر. بعد 7 أكتوبر وعلى أثر الضربة القاسية التي ألحقتها المقاومة الفلسطينية 7 أكتوبر بهذا العدو، كأن هذا المجتمع الكيان الصهيوني، هذا التجمع الاستيطاني، التف حول نفسه لأنه بدأ يشعر أن هذه المعركة معركة وجودية. وكان يعتقد بعد أن التفت حوله كل قوى الاستعمار، كل الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وكلهم حجوا إلى الكيان، التف حوله وأبدوا استعدادهم لتقديم كل شيء دفاعا عن هذا الكيان. فاعتقدوا أنهم سيستطيعوا عبر ما سموه إمكانية الوحدة الداخلية وعبر هذا الدعم الاستكباري الشامل سيستطيعوا أن يسحقوا المقاومة في غزة ويحققوا النصر، لدرجة أنهم قالوا لن نقبل إلا بالنصر الحاسم الكامل الناضج، والذي اعتقدوا أن سيكون مدخلا لتصفية القضية الفلسطينية برمتها.
نعم.
الوقائع أثبتت عكس هذا.
نعم.
لم يستطيعوا سحق المقاومة. لم يستطيعوا استرداد أسرهم، بل خسروا التأييد الدولي إلى حد كبير. يعني حتى الآن لا يقف مع هذا الكيان إلا الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تبرز خلافات وتناقض بالمصالح أساسها فشل هذا العدو الصهيوني في تحقيق الأهداف.
نعم.
سواء الأهداف الأساسية التي شكل من أجلها.
طيب.
وهي هزيمة العرب والمسلمين وتحديدا الفلسطينيين.
دكتور
والحفاظ. نعم.
في هذا الإطار، ما أهمية تمرد الضباط والجنود الرافضين للمشاركة في الحرب على غزة؟ يعني هل يمثل هذا التمرد مؤشر على تصدع داخل الجيش وقد يغير معادلة الحرب أو يعجل بإنهائها؟
شوف، طب أكيد هذا التصدع والتصدع الأبرز والأظهر. يجب أن لا نتعامل مع هذا الكيان كدولة عادية. هذا الكيان هو جيش بنيت له دولة. يعني هذا الكيان ليس دولة فيها جيش، هو جيش بنيت له دولة لتخدمه. هؤلاء مجموعة شباب جمعت بنوا جيش واستقطبوا مستوطنين ليخدموا هذه الثكنة العسكرية.
نعم.
فشل الجيش يعني انتهاء نهاية الكيان. ماذا يحدث ضمن الجيش؟ هل تعرف صديقي العزيز والمستمعين الكرام أن هذا الجيش على سبيل المثال الذي يقال أن القوة الأساسية فيه هي الطيارين سلاح الجو، أن لا طيار واحد غير أشكنازي في هذا في سلاح الجو الصهيوني يمنع على غير الأشكنازي أن يصبح طيارا في سلاح الجو الإسرائيلي. هذا هو الحقيقة، هذا يعني مش حكي يعني عام، هذا معلومات أكيدة ومعرفة من داخل هذه التشكيلات. طب إذا هؤلاء يريد نتنياهو أن يحقق هدفه ليضمن مش فقط هزيمة ما يسميه بمزدوجين حماس، بل التغلب عليهم وإزاحتهم ويصبح هو مكانهم. إذا هم متنازعين، هم مختلفين، هم غير متفقين. إذا هذا التمرد سيزداد بشكل سريع داخل الكيان.
نعم.
وهذه نعم. ليست الأعداد طيب. الأولى التي توقع على عريضة.
طيب يعني دكتور.
سبقها 1000 طيار سابقة.
نتساءل عن دلالات انقسام الائتلاف الحاكم في كيان الاحتلال، يعني خصوصا بعد تهديدات الأحزاب الدينية بحل الكنيسة، كيف تنعكس هذه الأزمة يعني أو تعكس تآكل الدعم الداخلي لحكومة نتنياهو في ظل استمرار العدوان على غزة؟
هؤلاء أساساً لم يتفقوا ولم يأتلفوا اتفاقاً. هم ائتلفوا لأنهم كل منهم اعتقد أنه سيحقق مصالحهم. الأحزاب الحريدية هدفها من الدخول الحصول على الأموال دون التجند في الجيش الصهيوني. عندما قالوا لهم عليكم أن تتجندوا مقابل ما تحصلوا عليه من دعم مالي سخي وهو الأكثر في الكيان، هددوا بإسقاط هذه الحكومة وبحل ما يسمى الكنيسة.
نعم.
لأن مصلحتهم صارت مهددة.
بلى.
وهؤلاء لا يستطيعوا أن يتجندوا حتى لو الحاخامات قالوا فتوى، لا يستطيعوا، تركيبتهم لا تسمح بذلك. هم يزداد طلابهم في المدارس الدينية ويلتحق بهم التلاميذ بغالبية لكي لا يخدموا في الجيش هروبا من التجنيد. عندما تأخذني إلى التجنيد لماذا أبقى معك؟ فبالتأكيد هذه الخطوة تهدد جديا بحل الكنيسة، تهدد جديا بتفكك الكيان، وهذا هو خطوات أساسية على ما كنا نتحدث عنه دائما وهو تفكك بيت العنكبوت.
نعم نعم. في هذا الإطار دكتور يعني الرسائل، ما هي الرسائل التي يحملها دخول اليمن على خط المواجهة عبر استهداف مطار بن غوريون بصواريخه المتطورة؟ كيف يمكن أن يغير هذا التطور من ملامح الصراع حول غزة؟
تماما. هم كانوا ضمن مخططاتهم وضعوا مخططات لتوجيه ضربات لكل قوى محور المقاومة. وهذا القرار أنا كنت أقول دائما بعد تموز 2006 اتخذ قرارا الإدارة الأمريكية وفي الكيان الصهيوني ومن معهم بضرورة تصفية محور المقاومة. قرار هذا الأمر حاولوا أن ينفذوه بعد 7 أكتوبر. حاولوا أن يوجه ضربات استعدوا لها وأعدوا لها عبر عشرات السنوات ليوجهوا ضربة قاسمة لقوى المقاومة. فكانت الخطط جاهزة والخطوات متخذة وتنتظر لحظة الصفر. توجيه ضربة قاسمة كما اعتقدوا لحزب الله، توجيه ضربة قاسمة أو التآمر على الحشد العراقي في العراق وعلى الوضع في سوريا. وعلى إيران بالتأكيد. إيران فشلوا لأن إيران متمكنة من عوامل قوة لا يستطيع ضربها. الوضع بسوريا الجميع يعرف الملابسات وما الذي جرى. نعم حزب الله تلقى خسائر ليست سهلة وتمكن هذا العدو من ذلك.
نعم.
كانوا يعتقدوا بأنهم بهذا الإنجاز سيمنعوا وقوف قوى محور المقاومة إلى جانب إسناد غزة، فيقولوا لأهل غزة أنتم وحدكم ولا خيار أمامكم إلا الاستسلام. فجاء بروز جبهة اليمن. اليمن أنصار الله عملوا بحكمة شديدة، هم لم يشكلوا فقط قوى مقاومة، هم قوى مقاومة وجيش كامل جزء من هذه الحركة. الجيش اليمني بجله جزءا من الحكومة الثورية القائمة في صنعاء بقيادة أنصار الله. دخولها على الخط وموقع الاستراتيجي لليمن وتركيبة شعب اليمن، كل هذا جعل هذه التركيبة باغت الكيان الصهيوني، ليس فقط الكيان بل الولايات المتحدة. وجميعا يعرف ما الذي جرى للولايات المتحدة عندما يعني حدثت المعركة بينها وبين أنصار الله. آخر خبر بالمناسبة مؤكد، حاملة الطائرات التي كانت مفخرة حاملات الطائرات هاري ترومان خرجت نهائيا من الخدمة، انتهت تحولت إلى خردة. يعني أسطورة حاملات الطائرات التي كانت الولايات المتحدة تهدد بها العالم،
نعم،
أنهى أنصار الله. وبالتالي هذه توجه ضربة كاملة للعدو الصهيوني.
دكتور
يكذب، نعم، يحاول المراوغة، يحاول توسيع الاعتداءات، لكنهم يدركون أن أنصار الله واليمن السعيد الذي فشلت الولايات المتحدة في هزيمته هم لن يستطيعوا تجاهه شيئا.
نعم.
فنعم، نعم، هذا الفعل سيجبر الولايات المتحدة على الضغط على الكيان لوقف العدوان على غزة.
نعم.
هذا ما
أتساءل أيضا دكتور في سؤالي الأخير وباختصار أرجو الإجابة، يعني عن رمزية تحرك القافلة المغاربية من تونس باتجاه معبر رفح، هل يمكن لمثل هذه المبادرات أيضا أن تكسر الحصار فعلا أم أنها تظل محاولات رمزية في ظل التعقيدات الإقليمية؟
أنا أذكر ما الذي جرى سابقا فيما عرف بمسيرات العودة،
بلى،
التي انطلقت من لبنان ومن سوريا ومن غزة،
نعم،
والإرباك الذي خلقته داخل الكيان. تكرر هذا الآن على المستوى العربي واشتراكها في ظل الوضع القائم للكيان، نعم، قد يتطور إذا لم تتآمر عليه الحكومات العربية إلى شيء كبير يسهم في معركة الصراع مع هذا العدو. ومعركتنا نحن الحاسمة مع الكيان، نحن، نعم، الذين سنحسم موضوع النصر الحاسم، أحسنتم، على الكيان وليس العكس.
نعم. تحية طيبة للدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم دكتور.
شكرا لكم.
تحية.
فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر لم سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر، من ضمة القبر.
أحييكم مستمعينا الأفاضل في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا اللقاء نواصل في غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. حول آخر التطورات على صعيد القطاع، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
هو الحقيقة هناك عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين، ومن الصعب تحديد رقم محدد في هذه اللحظة، لكن على الأقل هناك 48 شهيدا منذ ساعات الفجر، كان آخرهم 8 شهداء قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منزل وسط دير البلح وسط قطاع غزة، نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى الذي استقبل 5 من الذين يحاولون تلقي المساعدات من حاجز السريم من جهة الموصفة، لكن العدد الأكبر من الشهداء ارتقوا قرب مفرق النابلسي غرب مدينة غزة إلى الجنوب من الغربي من مدينة غزة، عندما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قذائفه على مواطنين مجوعين كانوا يحاولون الوصول إلى الطعام، 20 شهيدا فقط في هذا الحادث الذي وقع جنوب غرب مدينة غزة، نقلوا إلى مشفى القدس في تل الهوى ومشفى الشفاء في مدينة غزة. أيضا الجيش الاحتلال الإسرائيلي واصل عمليات التقدم في جباليا البلد ونفذ عمليات قصف أدت إلى 11 شهيدا منذ ساعات الفجر. خان يونس كالمعتاد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدد من النازحين في المدينة، وهناك 8 شهداء على الأقل، 3 شهداء في خيمة جنوب مدينة خان يونس، أم وابنتها وطفل، و3 مواطنين من عائلة منصور قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى عدد من الذين يحاولون تلقي المساعدات، 3 شهداء أيضا نقلوا إلى مشفى ناصر. معظم مناطق قطاع غزة تعرض القتل أو ضرب القصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، واللافت هو البلد المتعلق بمتلقي المساعدات،
تحدث عن 150 شهيد حتى اليوم خلال 10 أيام قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يحاولون الوصول لهذه المساعدات الإنسانية. هذا التقدم من الفلسطينيين إلى هذه المناطق رغم الخطر يعكس حالة الجوع التي يعيشها المواطنون الفلسطينيون الذين يعانون الأمرين في الوصول إلى لقمة الطعام، أصبحت بالفعل مغمسة في الدم.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني مستمعين الكرام على هذا التقرير وهذه الصورة الصوتية طبعا من غزة. نبقى فيها حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 54,981 شهيد، والإصابات 126,920 إصابة منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 4,701 شهيد و 14,879 إصابة منذ 18 من آذار مارس. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 54 شهيدا و 305 مصاب وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في غزة أيضا مستمعين الأحبة، قتل جيش الاحتلال 3 مسعفين بينهم نجل مدير الإسعاف والطوارئ في شأن القطاع. فارس عفانة الذي تفاجأ بابنه المتطوع شهيدا بين رفاقه. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
يقود فارس عفانة مدير الإسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية كل مهمة خطيرة.
إيش اسمي أنا؟ إيش اسمي؟ عمو فارس أبو حمزة.
يتقدم زملاءه المسعفين باذلا نفسه قبلهم أمام عدو يستلذ قتل من تحميهم قوانين الأرض وشرائع السماء. حفظ أهالي شمال غزة صورته طوال 20 شهرا من الحرب، لكن ما لم يعرفوه هو أن هذا النبيل قدم نجله متطوعا على خطوط النار، يرافقه براء في مغامراته أو ينوب عنه حين ينال منه التعب.
هذا يمكن ثاني واحد أودعه من أولاده، وضايل عندي براء أمير وحمزة وهذول إن شاء الله على ضرب أخوهم بإذن الله عز وجل. يعني بالرغم من هذه الرسالة الإنسانية وإنه إحنا بنشكلش خطر على الاحتلال، إلا أنه الاحتلال المجرم له بصمات في كل الميادين.
أجت إشارة بوجود إصابات وشهداء في منطقة اللي هو تفاح. تحركت سيارة إسعاف من عنا فيها 5 شباب من وحدة الإسعاف والطوارئ أثناء قيامهم بمحاولة إنقاذ المصابين وانتشال الشهداء من المكان المستهدف. تم استهدافهم بشكل مباشر بقذيف الدبابة، مما أدى إلى استشهاد 3 مسعفين من وحدة إسعاف الطوارئ. حنكمل مسيرتنا بإذن الله عز وجل، حنكمل مسيرتنا الإنسانية وحنبقى على رأس عملنا مهما كلف الأمر بإذن الله عز وجل.
ومضى الرفاق وخلفوا من بعدهم ألم يمزق مهجتي.
هي عادة الدنيا، ما لا تكشفه الحياة يتكفل وسام الشهادة بإذاعته خبرا، لا بل إكليل غار ووقار على جبين الشمس التي لا تغيب.
قضى براء عفانا رفقة زميليه حسين محيسن ووائل العطار، 3 رجال حفظتهم ميادين العطاء والتضحية، قتلوا بدم بارد استمرار لجريمة مسعفي رفح 11 الذين طاولهم رصاص الاحتلال بالبث الحي والمباشر، ومرت جريمتهم أمام أنظار العالم المتشدق بالحقوق والإنسانية.
نشكر جزيل الشكر الزميل مصطفى بركة على تقريره. مستمعينا الكرام، يواصل العدو الصهيوني اعتقال أفراد طاقم سفينة مادلين من الذين رفضوا التوقيع على قرار ترحيلهم الطوعي، فيما شهدت القضية تفاعلا واسعا وتضامنا مع النشطاء المعتقلين. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
ترك مشهد اختطاف قوة كوموندو الصهيونية للنشطاء من أفراد طاقم سفينة مادلين التي كانت متوجهة لكسر الحصار عن قطاع غزة أثره البالغ رسميا وشعبيا. فهؤلاء الذين اختاروا خوض غمار التحدي بوجه العدو الصهيوني انتهى بهم الحال بعد التحقيق معهم إثر اقتيادهم إلى ميناء أسدود إلى التوقيع على تعهدات قانونية تضمن الترحيل الطوعي، لكن رفض 8 منهم عرضهم للاعتقال بانتظار عرضهم على المحكمة الصهيونية للبت بمصيرهم. قضية هؤلاء النشطاء الذين حاولوا فعل شيء ما من أجل أبرياء غزة أثارت موجة تعاطف وإدانات واسعة، وفي الطليعة كانت فرنسا التي حث رئيسها إيمانويل ماكرون على الإفراج الفوري عن الناشطين الفرنسيين الذين كانوا على متن السفينة، وقال إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليه فاضح، واصفا إياه بالعار، داعيا مجددا إلى إعادة فتح المعابر. وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارون أكد بدوره أن باريس ستقوم بتقييم الوضع القانوني للعملية بمجرد توافر المعلومات الكافية. شعبيا، خرج الآلاف بتظاهرات دعت إليها الأحزاب اليسارية في أكثر من 5 مدن فرنسية على رأسها مدينة نيس التي تستضيف قادة العالم ودبلوماسيين، حيث يعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات. وفي العاصمة باريس تجمهر الآلاف في ساحة الجمهورية دعما لنشطاء سفينة مادلين. وقد وصف رئيس حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون إيقاف الجيش الإسرائيلي السفينة وتغيير مسارها بأنه قرصنة.
بالطبع قلوبنا مثقلة، لأننا نعلم من هم موزعو الشطائر الليلة الماضية، نعلم وحشيتهم وعنفهم وعادتهم وجرائمهم ضد السكان العزال. من سيكون الأكثر ضررا من الأشخاص 12 الذين كانوا على متن القارب وكانوا غير مسلحين؟
وفي العاصمة اليونانية أثينا احتشد أكثر من 2000 شخص أمام سفارة كيان العدو للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالحرب المستمرة على قطاع غزة. وجاءت التظاهرة بالتزامن مع اعتراض الاحتلال لسفينة المساعدات الإنسانية مادلين. لكن جريمة القرصنة الصهيونية بحق طاقم السفينة لم تنتقدها الحكومة السويدية، إذ قالت وزيرة الخارجية السويدية أمام البرلمان في ستوكهولم أن الخارجية كانت قد أصدرت تحذيرا منذ أكثر من عقد بعدم السفر إلى غزة، وأن كل من يخالف هذا التحذير يفعل ذلك على مسؤوليته الشخصية، مشيرة إلى أن الركاب ليسوا في خطر وبالتالي لا حاجة حالياً إلى تدخل قنصلي.
أشكر الزميلة هدى مكي على تقريرها. وفي القدس مستمعينا الأكارم، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال وقيادة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال تمار بن غفير، في تصعيد خطير يستهدف تعزيز السيطرة على المقدسات الإسلامية. هذا وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات المستوطنين دخلت الأقصى من باب المغاربة وأدت طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية، وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال التي منعت المصلين من الوصول إلى المسجد وأغلقت أبوابه أمام المسلمين. وجاءت هذه الاقتحامات بعد دعوات من جماعات الهيكل المتطرفة لتنفيذ اقتحامات جماعية للاحتفال بالتعديلات القانونية التي أقرها بن غفير والتي تسمح للمستوطنين بأداء الطقوس التلمودية داخل المسجد، في انتهاك صارخ لقدسيته ووضعه القانوني التاريخي. فيما تجددت الدعوات المقدسية لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى ومواجهة مخططات التهويد وحمايته من مشاريع التقسيم. ومن القدس إلى الضفة الغربية أحبة الأكارم، حيث نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الأسير المحرر والقائد رايق عبد الرحمن بشارات الذي اغتالته قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأربعاء في بلدة طمون خلال عملية عسكرية غادرة. هذا وأكدت حماس في بيان لها أن اغتيال الأسرى المحررين وتصعيد جرائم القتل في الضفة الغربية يظهر العقلية الدموية لحكومة الاحتلال الفاشية التي تواصل حربها الشاملة ضد الشعب الفلسطيني وهويته ووجوده، ودعت إلى إشعال المواجهة مع الاحتلال في كل أراضي فلسطين، خاصة في ظل تصاعد جرائمه وانتهاكاته للقانون الدولي بما في ذلك استهداف الطواقم الطبية. من جانبها أشارت حركة الجهاد الإسلامي إلى أن الشهيد بشارات كان أحد أبرز قادة الانتفاضة الأولى عام 1987، وقد تعرض سابقا لمحاولة اغتيال عام 2002 وأودت بحياة زوجته وأسفرت عن بتر يديه، لكنه واصل نضاله حتى استشهاده. هذا وأكدت الجبهة الشعبية أن الشهيد بشارات كان رمزا للصمود، حيث خاض إضرابا عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري ولم تثنه إصاباته عن مواصلة النضال. ووصفت جرائم الاحتلال بأنها جزء من حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني، لكنها لن تزيده إلا إصرارا على المقاومة والثبات. مستمعين الأحبة، وعمليات هدم منازل الفلسطينيين والمنشآت الزراعية والتجارية في الضفة الغربية المحتلة والقدس منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 لم تتوقف تحت مزاعم عدة، فيما الهدف الأبرز تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم. إلى الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
إلى ساحة حرب تتحول شوارع وأحياء الضفة الغربية المحتلة. قوات الاحتلال تفرض حظر تجوال مع إغلاق شامل في نابلس، تعزل المناطق وتحولها إلى كانتونات مفككة، وتخلف أكثر من 25 إصابة بالاختناق في صفوف المواطنين.
فرض جيش الاحتلال حظر تجوال كامل داخل البلدة القديمة في مدينة نابلس، وأجبر بعض الأهالي على إخلاء منازلهم.
لليوم 41 بعد المئة يواصل العدو عملياته العسكرية في جنين. قوات الاحتلال تخطط لهدم 100 بناية سكنية خلال 72 ساعة. وفي طول كرم يهدم الاحتلال مئات المنازل أمام عيون أصحابها، ويهجر عشرات العائلات مع تحويل بيوت الفلسطينيين إلى ثكنات عسكرية.
الله، إن شاء الله صامدين، لو هدوا دورنا صامدين بإذن الله. طبعا بيت الفلسطيني ناجئ، والله إنا ناجين، وهدوا الحقونا بيطلعونا من دورنا.
تصفيق ورقص وغناء، وعلى شكل حلقات استباح عشرات المستوطنين الصهاينة حرمة المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، تلبية لدعوة جماعات الهيكل المزعوم احتفاء بتعديلات أقرها وزير ما يسمى بالأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن غفير، تتيح للمستوطنين أداء جميع الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى.
نحيي الزميلة ماجدة مشلاوي على تقريرها. في اليمن مستمعين الأكارم، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخين باليستيين. وقال العميد سريع أن الاستهداف جاء باستخدام صاروخين، أحدهما فرط صوتي من نوع فلسطين 2 والآخر من نوع ذو الفقار، وقد أصاب أحدهما المطار بشكل مباشر. ولفت العميد سريع إلى أن العملية أجبرت ملايين الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 والآخر نوع ذي الفقار، وقد أصاب أحدهما مطار اللد بشكل مباشر، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وأجبرت ملايين الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن قرار حظر حركة الملاحة الجوية إلى المطار المذكور مستمر، وتجدد تحذيرها لمن تبقى من شركات من الشركات بأن عليها سرعة وقف كافة رحلاتها من وإلى المطار. وردا على العدوان على الحديدة، فإن القوات المسلحة اليمنية تحذر كافة الشركات والجهات المختلفة من الاستمرار في التعامل مع ميناء حيفا الذي أصبح ضمن بنك الأهداف، وليعلم العدو المجرم أن يمن الواثقين بالله المستندين إليه والمتوكلين عليه صامد لا ينحني، ووفي لا يتقاعس أو يتخاذل أو يخون، ومقدام لا يتراجع أو يتنصل أو يتردد، وشامخ لا يركع إلا لله كجباله الشماء الثابتة الراسخة لا تهزه القواصف ولا تزيله العواصف، ولينتظر منا العدو المجرم المزيد والمزيد دعما وإسنادا لإخوان الصدق والوفاء في غزة الشموخ والكبرياء والتضحية والفداء، مستمرون في دعمهم وإسنادهم حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 14 من ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق للعاشر من يونيو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
هذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، مستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعنا الكرام، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي. موضوع المحاضرة: نبذة عن حياة الصحابي الجليل مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى